بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. نعم.
السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه.
أن يحرص العالم على تعليم تلميذه وتفهيمه، هذه قضية مهمة جدا إخواننا. يعني العالم أحيانا يمل من التدريس، يمل من شرح المسائل، خصوصا إذا عنده مشاغل أخرى، يعني بارتباطات ثانية. جاي عالدرس إخواننا يعني وقد انتزع نفسه من ميدان الأعمال، هذا ماذا يفعل؟ كثيرا ما يقصر في حق تلاميذه بالشرح والتفهيم والصبر على الأسئلة.
ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه.
إذن عندنا إخواننا العالم ينبغي عليه أن يقتنع بأهمية عمله، ينبغي عليه أن يعلم أن جلوسه مع طالب العلم ربح وليس بخسارة، ينبغي عليه أن يعلم أن الجلوس مع طلبة العلم من أهم أعماله، أهم من أي عمل أن تجلس مع طلبة العلم لتعلمهم وتفهمهم وتوضح لهم المسائل ليفهموها جيدا ولينقلوها إلى من بعدهم أيضا بنقل صحيح.
أو بسط لا يضبطه حفظه.
إذن عندنا أيها الإخوة، العالم يراعي التفهيم والتوضيح، لكن لا يكثر له المسائل التي فوق مستواه. فالعالم الحكيم المخلص يعطي العلم من حيث الكم والنوع بما يتناسب مع حال التلميذ. أما العالم أيها الإخوة الذي يعطي بحسب مقامه هو، هذا إخواننا إما مطعوم بحكمته أو مطعوم بإخلاصه، إما أنه ليس بحكيم أو ليس بمخلص. فالعالم الحكيم المخلص يعطي ما يتناسب مع التلميذ بقدر ما يتحمل. حدث الناس بما يطيقون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
ويوضح لمتوقف الذهن العبارة،
سبحان الله،
ويحتسب إعادة
الشرح
له.
المصطلح متوقف الذهن، لأن الطالب إخواننا أحيانا بيكون ذكي، لكن بهاللحظة هاي ما صار معه فتوح، ماذا يفعل العالم؟ يوضح له المسألة، يشرح له العبارة، يعيد له الضمير، انظر هذه المسألة. وربما وضح له سبب الإشكال، الإشكال أنك يعني اختلط عليك الأمر بين كذا وكذا، عند ذاك يعرف الطالب هذا الترتيب.
ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره، ويبدأ بتصوير المسائل.
وطبعا إخوانا يحتسبه أي عند الله عز وجل، ويرى أنه يبذل العلم، وهذا نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، لكن هذا يقتضي سر الإخلاص لله عز وجل. وإذا كان أيها الإخوة في المعلمين من يخلص لمهنته، فتراه يتحمل ويصبر ويشرح ويلزم نفسه بأدبيات التعليم مراعاة لحق المهنة، فلأن نخلص لحق الله تبارك وتعالى وأن نقوم بهذه الآداب وهذه المعاني أولى وأحق.
ويبدأ بتصوير المسائل.
انظر إلى هذه المنهجية، كيف يشرح للطالب؟ يبدأ بماذا؟ بتصوير المسألة في أي علم كان،
ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل.
ثم يوضحها بالأمثلة، ثم ماذا يذكر؟ الأدلة على هذه المسائل، المسألة النظرية أولا، المثال التطبيقي ثانيا، الدليل المثبت للقاعدة النظرية. نعم.
ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها.
هذا أيضا إشكال يقع به بعض المدرسين، فتراه مثلا في صف أول يعني شرعي مثلا يذكر المسألة للطالب ويأتي بالأدلة ويأتي بالخلاف، نقول له لا يا أخي، أنت الآن أخطأت في المنهجية وإن كانت معلوماتك صحيحة. الطالب يتشوش بهذه الطريقة. عم تقرأ معه كتاب نور الإيضاح، انظروا العلماء ألفوا نور الإيضاح من غير أدلة. لماذا؟ أما كان عندهم أدلة؟ نعم، لكن ذكروا المتون للمبتدئ ليفهم المسائل وليحفظ المتون، ثم تأتي بعد ذلك القرائن والأشباه والنظائر والأدلة وما شابه ذلك.
ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها، ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها.
ما شاء الله، يعني بعد أن يذكر الحكمة الحكم الشرعي مثلا بالفقه، ماذا يذكر؟ الحكمة منه، ويجعل الحكمة يستقر في ذهن الطالب بإدراك حكمته قدر الاستطاعة البشرية.
ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل.
ما شاء الله، وما يتعلق في تلك المسألة من أصل ترجع إليه هذه المسألة أو فرع يتفرع عنها. هذا من قوة العلم يا أخوانا، ليربط طالب العلم المسألة، ليربط العالم يعني الطالب ليربطه بماذا؟ بالمسائل الأصلية، يربط الفروع بالأصول، وليربط أيضا المسائل المتفرعة عن هذه المسألة ليكون بناؤه صحيحا.
وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل.
جميل، أنه الآن والله هذه المسألة البعض توهم فيها كذا، يحذره من ذلك، أو هناك أن احتمال لفهم خاطئ يحذره منه، وإياك أن تفهم المسألة على هذا الوجه، فهذا وهم وقع به بعض الناس.
بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء.
يا سلام، هذا أدب أيها الإخوة. والله العالم الفلاني قال كذا نطعم به، لا، أو والله أنه قال يعني بعض كذا، لا، وإنما نذكر عبارة وهما بعض أهل الفضل في كذا. أنا أريد أن أحذره من الوهم، لا أريد أن أنتقص غيري. نعم.
ويقصد بذلك ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما
ويذكر
ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها.
ما شاء الله، شوف العالم قديش متمكن، يعرف المسائل المتناظرة، يقول هذه مثل هذه وهذه غير هذه، ويبين الفرق بينهما. ليه؟ ليترسخ الفهم الصحيح عند هذا الطالب.
ويبين نعم. مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين،
مأخذ الحكمين المختلفين، هذا الحكم مأخذه كذا يرجع إلى هذه القاعدة، والحكم الآخر يرجع إلى قاعدة ثانية، ونبين الفرق بينهما. والله يا ذي أخواننا طريقة في التعليم عجيبة أيها الإخوة. نعم.
ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحيا من ذكرها عادة إذا احتيج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها.
يعني إخواننا يعني أحيانا تختلف الكلمات العرفية بحسب العصور، فرب كلمة اعتادها الناس في عصر ثم أصبحت غريبة في عصر آخر، فعندما تأتي بعض الكلمات التي ذكرت في السنة أو في الحديث الآن، بعض بالفضائيات والفيديوهات أحيانا بنكشف المسائل هي بيطعنوا بإيش؟ كيف يقول سيدنا محمد الذي قال فيه ربنا وإنك لعلى خلق عظيم، كيف يقول هذه الكلمة وكيف تذكر هذه الكلمة في أمام طلابنا وأبنائنا وبناتنا؟ يا أخي طول بالك، في هذه الكلمة كانت معتادة في ذاك العصر، وهذه الكلمة من الفصيح اللغوي الذي لا إشكال فيه، وهذه الكلمة تذكر في موضع علمي لأنه لا بد منها للاحتراز عن باقي المسائل. لكن نحن أيها الإخوة هنا ماذا نفعل؟ نذكر هذه الكلمات على قدر الحاجة، وإذا استطعنا أن نبتعد عنها فهذا أفضل، خصوصا إخواننا إذا كان من الأمور الكمالية كأشعار الغزل وما شاء وصف النساء وكذا، ينبغي علينا أن نجتنب ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بينا
من غير تصريح يعني،
لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنها.
نعم.
وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره.
ما شاء الله، يعني هذه الكلمة في إنسان أهل كمال من العلماء الكبار من الصالحين، لا نذكر هذه الكلمة بوجوده، أو هناك طفل صغير أيضا نجتنب هذه الكلمات أدبا مع الحاضرين.
لحيائه أو لجفائه فيكني عن تلك اللفظة بغيرها.
سبحان الله.
ولهذه المعاني واختلاف الحال والله أعلم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى.
يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذه الكلمات، ومرة استعمل الكناية بحسب حال الحاضرين. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.